يسر مجموعة أحمد المساوى للرسائل الدعوية أن تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال العلامة حافظ الحاكم رحمه الله تعالى في الميمية: يحب الإحسان والعصيان يكرهه، والبر يرضاه مع سخط لحرمهم، بمقتضى ذين في الدارين مضطرد، لا ظلم يخشى ولا خير بمنهضم، فاعمل على وجل وادأب إلى أجل، واعزل عن الله سوء الظن والتهم.
في هذه ثلاث الأبيات يبين الناظم رحمه الله أن من صفات الله جل وعلا أنه يحب الإحسان ويكره العصيان، وهذه من الصفات الفعلية ثابتة لله جل وعلا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل صفة وردت في الكتاب والسنة فإننا يجب علينا إثباتها كما جاءت من غير تعرض للتأويل أو التكييف. قال: والبر يرضاه مع سخط لحرمهم، بمقتضى ذين، يعني هذين، بمقتضى ذين في الدارين مضطرد، لا ظلم يخشى ولا خير بمنهضم، فاعمل على وجل وادأب إلى أجل، واعزل عن الله سوء الظن والتهم. إذا علمت أن الله جل وعلا يحب الطاعة ويكره المعصية، فيجب على العاقل أن يعمل بمقتضى هذه الصفات الحميدة لله جل وعلا. فالذي يكره الظلم ويكره المعصية والمخالفة، هذا من تمام العدل أنه لا يسوي بين المحسن والمسيء، وبين المطيع والعاصي.
تفضل. قال رحمه الله: للشرع فانقد وسلم للقضاء، ولا تخاصمن به كالملحد الخصم، وبالمقادير كن عبد لمالكه، وعابدا مخرسا في شرعه القيم، إياه فاعبد وإياه استعن، فبذا تصل إليه، وإلا حرت في الظلم.
يقول: للشرع فانقد وسلم للقضاء، ولا تخاصمن به كالملحد الخصم. يعني الواجب على العبد أن يكون ممتثلا أوامر الله جل وعلا، مجتنبا نواهيه، ولا يعترض على أحكام الله وأقداره. لماذا فرض كذا؟ لماذا حرم كذا؟ لماذا لم يفعل كذا؟ فهذه أمور ليس للإنسان فيها دخل، بل يجب عليه أن يرضى ويسلم لقضاء الله وقدره في أحكامه وشرعه وتقديراته، لأن العبد شأنه وواجبه أن يمتثل أمر سيده وما توجه إليه منه. قال: للشرع فانقد وسلم للقضاء، ولا تخاصمن به كالملحد الخصم، يعني كأهل الإلحاد الذين يعني شأنهم في الدين والعبادات المخاصمة، يعني المجادلة بغير حق. قال: وبالمقادير يكون عبدا لمالكه، وعابدا مخلصا في شرعه القيم، إياه فاعبد وإياه استعين، فبذا تصل إليه، وإلا حرت في الظلم. يعني بهذه الهيئة والكيفية تصل إلى الله جل وعلا، وإلا تكن عبدا لله سبحانه وتعالى عابدا له مطيعا له، حرت في الظلم يعني ضعت وتهت، لأن الإنسان الجاهل لا يدري أين الحق فيتبعه ولا الباطل فيجتنبه، وإنما هذا الذي صاحب العلم هو الذي يبصر الطريق ويتجنب المهالك والمزالق. لهذا فإن العلم أهم للإنسان من الغذاء، لأن الغذاء قوامه البدن، يقوم به البدن يعيش عليه، وأما العلم فإنه قوام الروح والقلب.
تفضل. قال رحمه الله: وخذ بالأسباب واستوهب مسببها وثق به دونها تفلح ولا تممئ، بالشرع زن كل أمر ما هممت به، فإن بدا صالحا أقدم ولا تجم، أخلص واصدق أصب وهضم، فذي شرطت في صالح السعي أو في الطيب الكريم، أخلصه لله واصدق عازما وأصب صراطه واضمنن النفس تنهضم.
يقول: إياه فاعبد وإياه استعن، فبذا تصل إليه وإلا حرت في الظلم، وخذ بالأسباب واستوهب مسببه، يعني ابذل السبب واطلب يعني تحقيقها من مسببه، فهذا يعني شرط العمل، أن يأتي الإنسان بالسبب ويتوكل على الله عز وجل الذي شرع السبب أن يحقق هذه الأسباب. إذا فعلت ذلك ثق به، يعني توكل على الله عز وجل دونها، يعني لا تتوكل على الأسباب، لا تعطل التوكل بالالتفات إلى السبب، ولا تترك السبب، لأن الله جل وعلا علق المسببات بأسبابه، فترك الأسباب مخالفة للمعقول، وترك التوكل التفات إلى الوسائل، مع أن التوكل هو الغاية. قال: وخذ بالأسباب واستوهب مسببه وثق به دونها تفلح ولم تظن، بالشرع زن كل أمر ما هممت به، فإن بدا صالحا أقدم ولا تيمي، أخلصه واصدق أصب واهضم، فذي شرطت في صالح السعي أو في طيب الكلم، يعني هذه الأفعال الصدق في الطلب وبذل السبب وهو الإخلاص والمتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، واتهام النفس بالتقصير، هذه شروط تكون يعني سببا في قبول أي سعي. قال: أخلصه لله واصدق عازما وأصب صراطه واهضمن النفس تنهضم، يعني إذا بذل الإنسان الأسباب وأتى بشروط قبول العمل وعمل العمل، فإنه أيضا يهضم نفسه بأنه مقصر مهما بذل من الأسباب. نعم. لا تعجبن به يحبط ولا تره.
قال رحمه الله: لا تعجبن به يحبط ولا تره في جانب الذنب والتقصير والنعم، وحيث كان من النهي اجتنبه، وإن زللت تب منه واستغفر مع الندم، أوقف النفس عند الأمر هل فعلت، والنهي هل نزعت عن موجب النقم، فإن زكت فاحمد المولى مطهرها، ونعمة الله بالشكران فاستدم، وإن عصت فعصها واعلم عداوتها، وحذرنها ورود المورد الوخم.
يقول لا تعجبن به، يعني بالعمل يحبط ولا تره في جانب الذنب والتقصير والنعم، يعني لا تنظر إليه مع أنك مكسر ومذنب، لا تنظر إلى العمل وإنما تنظر إلى التقصير في الطاعة والوقوع في المعصية. فإذا نظر الإنسان إلى هذه الجوانب يعني تقال عمله ورأى بأنه قليل في حق الله جل وعلا، ثم في حق الواجب الذي قصر فيه أو في جانب المعصية التي ارتكبها، قال وحيث كان من النهي اجتنبه وإن، أي إذا جاء مجال فيه نهي فاجتنبه، وإن زللت يعني وقعت في المنهي عنه تب إلى الله واستغفر مع الندم وأوقف النفس عند الأمر هل فعلت والنهي هل نزعت عن موجب النقم. هذا المحاسبة ينبغي للإنسان أن يكون له وقفات مع النفس بعد كل عمل طاعة أو بعد كل مخالفة في المنهي عنه. فإن زكت فاحمد المولى مطهرها، لأنه هو الذي أعانك على فعل الطاعة وترك المعصية، ولا يكون الإنسان يقول أنا فعلت أو أنا تركت أو أنا، أبدا، هذا كله بفضل الله عز وجل. فإن قدر الله لك الخير فاحمده عليه، وإن قدر لك البعد عن الشر فاحمده على ذلك، لأن الله هو المزكي للنفس، ونعمة الله بالشكران فاستدم، وإن عصت فعصها واعلم عداوتها وحذرنها ورود المورد الوخيم. عن العاقل هو الذي يلوم نفسه، وهذه وظيفة النفس اللوامة أنها تلوم صاحبها على طاعة قصر فيها أو تركها أو على معصية اقترفها، فلا تزال به تلومه حتى ترتقي إلى درجة النفس المطمئنة، لأن الأنفس ثلاث، وهي في الشخص ذاته نفس أمارة ونفس لوامة ونفس مطمئنة. إذا كان الإنسان يعني ملازما لطاعة الله مجانبا لمعصيته فتكون النفس مطمئنة، ليس هناك شيء يعني يقلقها من ترك طاعة أو فعل معصية. وإن كان فيه تقصير في الطاعة أو فيه يعني مخالفة في المنهيات تأتي النفس اللوام، لماذا تركت هذا العمل في وقته، لماذا قصرت في كذا وكذا، لماذا فعلت كذا وكذا من المنهيات، فلا تزال بصاحبها حتى يصل إلى درجة النفس المطمئنة. قال وإن عصت فعصها واعلم عداوتها وحذرنها ورود المورد الوخم، يعني الإنسان العاقل هو الذي ينظر في المآلات التي تؤول إليها الأحوال، أحوال الصالحين أو المسيئين. فإن كان من أهل الصلاح والطاعة فليحمد الله عز وجل، وإن كان من أهل التقصير في الطاعة والوقوع في المعاصي فليحذر النفس وليحملها على طاعة الله وترك معصيته. نعم.
قال رحمه الله وانظر مخازي المسيئين التي أخذوا بها وحذر ذنوبا من عقابهم، والزم صفات أولي التقوى الذين بها عليهم الله أثنى واقتده بهم.
قال وانظر مخازي المسيئين التي أخذوا، فالسعيد من وعظ بغيره. ما هي أسباب تلك المخازي؟ هل هي البعد عن طاعة الله جل وعلا أو الانبعاث في معاصيه؟ وما هي العقوبات المترتبة على هذه الأعمال فاجتنبها؟ قال وحاذر ذنوبا من عقابهم حتى لا يمسك عقابه، والزم صفات أولي التقوى الذين بها عليهم الله أثنى واقتده بهم، ما رأيت من صفة حمد وخير وفضل فالتزم بها، وما رأيت من صفة ذم يعاقب عليها الإنسان فابتعد عنها.
قال رحمه الله: واقنت وبين الرجاء والخوف قم أبدا، تخشى الذنوب وترجو عفو ذي الكرم، فالخوف ما أورث التقوى وحث على مرضات ربي وهجر الإثم والأثم، كذا الرجاء ما على هذا يحث لتصديق بموعود ربي بالجزى العظيم، والخوف إن زاد أفضى للقنوت كما يفدي الرجاء لأمن المكر والنقم، فلا تفرط ولا تفرط وكن وسطا ومثل ما أمر الرحمن فاستقم.
قال: وقنت، والقنوت هو طول القيام في العبادة سواء كان بالفعل أو بالقلب، الثبات والدوام على الطاعة يكون قنوتا، وأبرزه يعني القيام في الصلاة وطول القيام. وبين الرجاء والخوف يقوم أبدا، يعني يكون الإنسان بين الخوف والرجاء، لأن الخوف يحمله على ترك الذنب، والرجاء يحمله على فعل الطاعة، كما أن الخوف يعني يحذره من بطش الله ونكبته وغضب، والرجاء يقوي الأمل في قلبه بسعة رحمة الله جل وعلا وحسن الظن به. وأن يكون وسطا، فإذا مال إلى أحدهما في حال الحياة والصحة والشباب فإنه له سلبيات. قال: فالخوف ما أورث التقوى وحتى على مرضات ربي وهجر الإثم والإثم، يعني الخوف هو الذي يورث التقوى ويورث الطاعة ويورث هجر الذنوب والمعاصي، هذه فائدة من الخوف. كذا الرجاء ما على هذا يحث لتصديق بموعود ربي بالجزى العظيم، يعني الرجاء أن يصدق الإنسان بوعد الله جل وعلا الذي وعده أهل التقوى وأهل الإيمان بالثواب الجزيل والرضا والرضوان وتبوء منازل الجنان، هذا يعني يقوي هذا الجانب فيحمل العبد على استزادة من الخير. قال: والخوف إن زاد أفضى للقنوط كما يفضي الرجاء لأمن المكر والنقم، يجب أن يكون الإنسان بين الخوف والرجاء كالطائر بين جناحين، إذا انكسر أحدهما اختل التوازن، فلا بد أن يكون يعني وسطا بين الخوف من الله جل وعلا والرجاء لما عنده من الخير. قال: فلا تفرط ولا تفرط، التفريط يعني التقصير، والإفراط المجاوز، فلا تفرط ولا تفرط وكن وسطا ومثل ما أمر الرحمن فاستقم. نعم.
قال رحمه الله: سدد وقارب وأبشر واستعن بغدو وبالرواح وأدلش قاصدا ودمئ، فمثل ما خانت الكسلان همته فطالما حرم المنبت بالسأم، ودم على الباقيات الصالحات وحوقل واسأل الله رزقا حسن مختتم، واضرع إلى الله في التوفيق مبتهلا فهو المجيب وأهل المن والكرم.
قال: سدد وقارب، لأن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى الكمال، سددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروح وشيء من الدلجة، سدد وقارب وأبشر واستعن بغدو وبالرواح وأدلي قاصدا ودمي، يعني الإنسان يستعين بالبكور والآصال، أي بالعبادات التي في هذه الأوقات. لهذا جاء في الحديث: من صلى البردين دخل الجنة، وهما الفجر والعصر. فالفجر آخر صلاة في الليل، والعصر آخر صلاة في النهار. وكذلك صلاة الدلجة وهي الظلمة، صلاة المغرب والعشاء. فيكون الإنسان قد حافظ على جميع أجزاء الوقت ليله ونهاره، وعمل بهذا الحديث: سددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. فمن ثبت على هذا وصل إلى المكان الذي يسعد فيه، ومن قصر وتكاسل تخلف عن الوصول. قال: فمثل ما خانت الكسلان همته، فطالما حرم المنبت بالسآم. المنبت الذي يعني ينشط في ساعة ويترك في ساعات، كالمسافر الذي يسافر يعني يمعن في السرعة ثم ينقطع، فسماه الشرع المنبت، لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، وإنما يكون بالتسديد والمقاربة، لأن الشيطان يستحث الإنسان في حال شبابه ونشاطه: اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة: لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فينبغي للإنسان أنه إذا عمل عملا أن يثبت عليه، وينبغي ألا يستكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى المسجد فوجد فيه حبلا مربوطا بين ساريتين، فقال: لمن هذا الحبل؟ قالوا: لفلانة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: اكلفوا من الدين ما تستطيعون، فوالله لن يمل الله حتى تمل. وقال أيضا: إن هذا الدين متين، ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه. فيكون الإنسان معتدلا في الطاعة حتى يستمر ويثبت، ولا يجتهد في وقت ثم ينقطع. فأحب الأعمال إلى الله أدومها. فهذه نصيحة من الناظم رحمه الله. قال: ودم فمثل ما خانت الكسلان همته، فطالما حرم المنبت بالسآمي. يرحمك الله، يعني المنبت عن المنقطع، بالسآم بالكسل والخمول، لأنه أجهد نفسه حتى عجز. ودم على الباقيات الصالحات وحوكل، واسأل الله رزق الحسن مقتتل. يعني تسخير اللسان في الطاعات بالتسبيح: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه يعني تفسير الباقيات الصالحات في قول الله جل وعلا: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال: واضرع إلى الله في التوفيق مبتهلا، فهو المجيب وأهل المن والكرم. أن الإنسان إذا دعا ربه في الأوقات الفاضلة، في الأوقات التي هي مظنة إجابة الدعاء، فإن الله جل وعلا كريم يمن عليه بالإجابة.
قال رحمه الله: يا ربي يا حي يا قيوم مغفرة لما جنيت من العصيان واللمم، وامن من علي بما يرضيك واقضه لي من اعتقاد ومن فعل ومن كلم، وأعل دينك وانصر ناصريه كما وعدتهم ربنا في أصدق الكلم، واقسم ببأسك ربي حزب خاذله، ورد كيد الأعادي في نحورهم، واشتد عليهم بزلزال ودمدمة كما فعلت بأهل الحجر في القدم، واجعلهم ربنا للخلق موعظة وعبرة يا شديد البطش والنقم. ثم الصلاة على المعصوم من خطأ محمد خير الرسل الله كلهم، والآل والصحب ثم التابعين لهم، وتم نظمي بحمد الله ذي النعم.
يقول رحمه الله متضرعا إلى الله جل وعلا بهذا الدعاء لنفسه ولدين الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وداعيا على من شاق الله ورسوله وخذل دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: يا رب يا حي يا قيوم مغفرة. وهكذا يشرع لكل داع أن يسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته عملا بقوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فدعوة الله بأسمائه وصفاته من أقوى أسباب الإجابة. يا ربي يا حي يا قيوم مغفرة لما جنيت من العصيان واللمم. مهما كان الإنسان فإنه بحاجة إلى مغفرة الله جل وعلا. وامنن علي بما يرضيك واقضه لي من اعتقاد ومن فعل ومن كلم. الله جل وعلا هو الواهب لأسباب الهداية، وهو المثبت لها في القلوب، بدءا بالعقيدة وانتهاءا بسنن العبادات. قال: وأعلي دينك وانصر ناصريه كما وعدتهم ربنا في أصدق الكلم. قال الله جل وعلا: إنا لننصر رسلنا الذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال: واقسم ببأسك ربي حزب خاذله، يعني خاذل الدين، ورد كيد الأعادي في نحورهم، واشدد عليهم بزلزال ودمدمة، يعني العذاب المستمر إلى نهاية إهلاكهم، كما فعلت بأهل الحجر في الكدم، واجعلهم ربنا للخلق موعظة وعبرة يا شديد البطش والنكم. هذا دعاء منه رحمه الله على أعداء السنة وأعداء الملة وأعداء المنهج وأعداء الدين، أن يشدد الله عليهم وأن يهلكهم كما أهلك الأمم المكذبة والأمم المعادية للرسل وأتباعهم. فهو المعين لمن استنصره على شياطين الإنس والجن. ثم ختم بقوله: ثم الصلاة على المعصوم من خطأ محمد خير رسل الله كلهم، والآل والصحب ثم التابعين لهم، وتم نظمي بحمد الله ذي النعم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.